جزاك الله خير يا دكتور شريف، الدكتور حازم اتفضل، والدكتور احمد، الدكتور احمد اتفضل، الدكتور حازم اتفضل. الله يحفظك يا دكتور حازم، الله يعزك ويرفع قدرك،
نفع الله بك.
اتفضل دكتور احمد.
جزاك الله،
الله يعزك. تفضل دكتور احمد، اجلس انت.
دكتور احمد عبد المجيد، ايوه، في كل درس طب المصارف.
أما هذا اللقاء فهو مع عالمين من أعلام الطب، دكتور حازم شمان الدكتور الداعية، والدكتور أحمد عبد المنعم أستاذ الطب في كلية الطب المنصورة. والدكتور حازم يعني غني عن التعريف الحقيقة. هذه الفقرة هتكون فقرة من يعني أميز الفقرات التي تتم مع الدعاء. دكتور حازم ودكتور أحمد، دكتور أحمد هيحدثنا عن كلية الطب وعن
القرآن.
عن القرآن، ممتاز. أجل إحنا مع المشايخ هذه الليلة الطيبة. نعم، مع التميز. دكتور حازم والدكتور أحمد
طبق المفردون.
الحقيقة الأمة الآن في حاجة شديدة إلى من يعيد إليها مجدها. كيف نعيد هذا المجد من خلال دعاتنا، دعاة الدعوة المباركة، دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نعيد شبابنا إلى يعني حظيرة القرآن والسنة إذا جاز التعبير. بارك الله فيكم. تفضل دكتور أحمد. الكلام مع الدكتور أحمد عبد المنعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا أحد يتشرف في وجودي بين مشايخي وأهل الفضل.
الله يحفظك.
تشرفنا.
جزاك الله خير.
معكم أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خلصة لوجهه سبحانه وتعالى. تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يعني هذه الآية في سورة آل عمران آية عظيمة. سورة آل عمران أصلا سورة يعني سورة بتتحدث في قضايا عظيمة وفي مواقف دايما بتجلي بتصر في الفتنة وبتأتي بالنور. يعني السورة التي جاء فيها قول المسلمين أن هذا التساؤلات اللي بتأتي في زمن الفتنة إن لم يجب عليها بإجابة واضحة يفتن الناس. فكان في تساؤلات في سورة آل عمران سواء على الشبهات النصارى أو الشبهات الأحداث القدرية، فجاءت سورة آل عمران بالنور وبوضوح البيان. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ما كان لبشر، فبينت الآية أن كلنا بنشترك في البشرية. الأول كلنا إيه؟ بشر. طيب بيانت الآية قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، فبدأت أن كلنا بشر. طيب كيف يتميز البشر؟ يعني إيه اللي يخلينا نسمع كلام بشر ونترك آخر؟ أن يؤتيه الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
نعم.
فما كان لبشر أن يؤتيه الله، ما الشيء الذي إذا أعطاه الله لبشر أصبح هذا البشر نطيعه، أصبح مميزا ونلوه يعني فارق بين الناس، وإذا ما في أيضا في الحديث أنه يسألناه وأن محمد فرق بين الناس، أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة، فده أعلى إعطاء وأعلى إيتاء. لذلك الأنبياء لا يورثون دينار ولا درهم، فأعلى شيء نقتبسه من الأنبياء هذا هو علم الوحي. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة. شكر هذه النعمة أن يقول للناس ماذا؟ بدأ الله سبحانه وتعالى بالنفي، يعني لا ينبغي لمن أعطاه الله نعمة النبوة ثم بعد ذلك العلماء من بعد الأنبياء، لا ينبغي للعلماء من بعد ذلك أن يقولوا للناس كونوا عبادا لي. ومعنى كونوا عبادا لي، يعني كان معشور بيعلق تعليق جميل أوي في الآية بيقول فالآمر بعبادة نفسه ينهى عن عبادة الله، أن الله سبحانه وتعالى يقبل الشركة، الله سبحانه وتعالى واحد واحد سبحانه وتعالى. فالذي يصرف الناس قصرا لاتباعه هو ويأمر الناس بعبادته هو، هو بالضرورة بيصرف الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عندي علم وعندي معلومات وعندي أفكار وخايف أصرف الناس عن عبادة الله وأدعوهم لطاعتي أنا، يعني قد أفتن، إيه السبيل الأوحد اللي ذكرته الآية للخروج من المطب ده والخروج من الفتنة دي، إن أنا بصنعش أتباع لي أنا وأصنع عباد لله سبحانه وتعالى، أعملها إزاي دي يا رب؟ أنا ممكن غصب عني علم يبهر الناس أو الناس تنبهر بشيء معين، كيف أجعل الناس عبادة لله سبحانه وتعالى؟ فقال الله ولكن، طب نعملها إزاي يا رب؟ كونوا ربانيين، إذا انتسبتم أنتم إلى الله انتسب الناس إلى الله، إذا أصبحتم أنتم ربانيين كان الناس ربانيين. طب أنا أكون رباني إزاي؟ يعني الوقت أنا يعني كأني محور الآية تعبيد الناس لله. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من الناس رسلا أعطاهم النبوة والكتاب والحكم، ثم نهاهم أن يوظفوا، وبالتالي النهي موجه للعلماء والدعاء من بعدهم، فهم أشرف الناس رسلا، نهاهم أن هم يوظفوا هذه النعمة لتعبيد الناس له، ولكن يعبدون الناس لله. طب كيف نعبد الناس لله؟ كونوا ربانيين برضو الآية. طب نبقى رباني إزاي؟ يعني أنا رباني منسوب إلى الرب، كيف أنتسب أنا إلى الرب وبالتالي اللي يسمعني أيضا ينتسب إلى الرب، مش ينتسب إلى شيخ أو جماعة، كيف يكون منسوبا لله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ما ولو إحنا اشتغلنا الرئيسي، الاشتغال الرئيسي على الكتاب هيخلي الناس تكون ربانية ترتبط بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على البشر. فقال الله ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، والقراءة دي قراءة حفصة، قراءة حفصة واضحة إن تعلمون إن أنت بتعلم وتدرس، أنت مطالب إنك تعمل حاجتين، تتعلم وتعلم. طب في قراءة نافع بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، طبعا بيقولوا مش هي تدرس يعني تعلم؟ يعني فقال بعض أهل العلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون، يبقى في فارق بين مجرد القراءة
التعليم والتدريس.
ايه الفرق؟ ايه المدارسة ديت؟ قال لك الدرس لما تكرار الشيء اثر حاجة لغاية لما يمحو اثر، مثلا رياح بتقول لك الرياح دي درست الحاجة، يعني استمرت عليها الرياح، فانك انت تكرر النظر في القرآن وتكرر التأمل في القرآن وتكرر الفكر في القرآن هو ده المدرسة. يعني وكأن السبيل الأوحد الذي قدمته الآية للخروج من تعبيد الناس للبشر هو أن نكون ربانيين، والسبيل الأوحد لكي نكون ربانيين أن نتعلم الوحي وأن ندرس الوحي ثم نعلمه للناس. بدون هذا الاشتغال المجتمعي على قضية الوحي وقضية القرآن هيحدث انحراف عن الربانية، ولما يحدث انحراف عن الربانية هيحدث ان الناس هتعبد لغير الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير يا دكتور أحمد، وقد الحقيقة وضعت النقاط على الحروف كما يقال، وفي أهمية الخروج من هذه الأزمات. ولكن معانا لأكثر الدعاة وصولا إلى قلوب الشباب هو الدكتور حازم، يحدثنا بارك الله فيه عن كيفية أو دور العلماء في خروج الشباب من هذه الأزمات الطاحنة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني الكرام، فتح الله عليكم، شرح الله صدوركم، نفع الله بكم. في مشاكل في السلك بس إن شاء الله ربنا كبير. يعني ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك، الله خير. الدنيا حلوة جميلة بفضل الله، الدنيا ماشية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. شيخنا الكريم، اي انسان دوره قائم على اول، يعني اولا هو عنده تحمل المسؤولية ولا لا، يعني زي ما بيسموها كده قبول المسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه سيدنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت احدهما، هو شاف الحتة الحلوة بقى، شاف النص الاولاني الجميل يعني يا بخته، يعني شاف الرجاله اللي بحق وحقيقي، يعني اللي اتبانوا بحق وحقيقي على عين الله سبحانه وتعالى، وانا انتظر الاخر، وشاف بقى النص الثاني بتاع ده، وما شافش النص بتاع ايه كيف يضيع الايمان بقى، بتاع اسرار الانتكاس التدريجي بقى في النص الثاني من الحديث. فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، وقراءه صحيحه برضو في جذر قلوب الرجال، ان الامانه، الامانه هي ايه؟ تعريف العلماء الامانه هي قبول المسؤوليه، قبول المسؤولية، ان انا مستعد ان اقوم بما كلفني الله به من حقوق. يعني امانتي كأب في البيت ان انا اقوم بمسؤوليتي تجاه اولادي، مش هسيبهم قاعدين قدام السوشيال ميديا يضيعوا، مش هسيبهم قاعدين ما بيتربوش وما بيتأهلوش للمستقبل وللحياة. مسؤوليتي قبولي للامانة او امانتي كداعي الى الله ان انا اقوم بحق الله، ان انا هنزل في الواقع وتوسط جموع الحياة فوسطنا به جمع، توسط جموع الحياة في الدعوة الى الله، واقوم بما كلفنا الله به، وهو البلاغ المبين، البلاغ كلام اللي يبلغ، كلام اللي يوصل، المبين الكلام اللي يبين عن حقائق الدين وعظمة شرع الله سبحانه وتعالى. فما اعظمها من امانة، وكانت كلمتين بسيطتين، فما اعظمها من امانة حملنا الله اياها، ثم حملنا رسول الله حينما قال بلغوا عني، عن هنا للتحمل، بلغوا عني ولو ايه، ولو ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال. يبقى الاول في حاجة اسمها الامانة، ونزلت في الجذر ده الاصل اللي بيتغذى منه الباقي كله، اللي حياة الباقي كله قائمة على حياته هو، ده الجزء اللي لو مات كل حاجة ماتت، ولو حيا وقوي كل حاجة ارتوت في باقي التكوين الكيان. فربنا نزلت الامانة، يعني ده حاجة بتيجي من فوق، زي في سورة الفتح كده، هو الذي انزل السكينة، ده حاجات بتيجي من فوق، حاجات لا، يعني في فرق بين مسكن او بين مهدئ نفسي وبين السكينة بتاعت ربنا. في فرق جبار بين السكون والسكينة، في فرق، فدي حاجات بتيجي، دي عطاءات لدنية من عند الله سبحانه وتعالى، نحن نتعرض لها كما قال حبيب الله عليه الصلاة والسلام، الا ان لله في ايام دهره نفحات الا فتعرضوا لها. انما القصة بقى ان تصيبك دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا، الا هو العلم الاول ولا الامانة الاول؟ ده رسول قال الامانة الاول، لان كم واحد عنده علم ما بيعملش بيه حاجة، كم واحد عارف الحرام والحلال وبيسيب المنكرات مالية الشوارع وساكت، كم واحد عارف الصح من الغلط وسايب الناس تايهة، لا بيديهم روشتات انقاذ ولا روشتات صلاح ولا روشتات اصلاح ولا بيدي خطوط سر للدنيا. كم واحد قادر ان ينقذ الدنيا؟ وربنا بيحب الدعية ليه؟ ربنا بيحب الدعية ليه؟ اللي بينزل وسط الدنيا يعرف الدعوة دي بتعمل ايه في الناس. كم شاب عايز ينتحر دلوقتي، عايز ينتحر فعليا، وكلمة دعوة الى الله تنقذه من شقاء نفس قاتل كان بيفكر هيموت نفسه ازاي، بس هو واخد القرار بس مش عارف ينفذ ازاي. كم واحد قاعد دلوقتي عنده اكتئاب وعنده هم وعنده توتر وحياته محطمة، وكلمة دعوة الى الله بتنقذه من الخضم القاتل بتاع تحكم الشيطان في نفسيته، واعوذ بك ان يتقبطني الشيطان عند الموت. في ناس بتتخبط عقائديا في اخر لحظة واخطر لحظة في حياتها، كذلك تخبيط الشيطان للانسان في الحياة اخطر كمان من تخبيط، او اكثر اقصد من تخبيط الشيطان للانسان، عن في ناس متخبطة عايشة تايهة. فالانسان اللي فاهم الدعوة دي بتعمل ايه، فاهم ربنا بيحب الدعوة ليه، فاهم ربنا بيملى حياة الداعية الى الله رحمات ليه، لان الداعية فعلا حينما يتكلم عن الله تمتلئ حياة الناس بالرحمات. كلم الناس عن حفظ القرآن وصلاة الضحى وصلاة قيام الليل، اول ما المصحف بيتفتح واول ما سجادة الصلاة بتتفرش واول ما العبادة بتيجي خزائن رحمات الله بتنهمر على الناس. فحياة الناس منسوب، مستوى الاقتصاد بيتغير، مستوى السعادة النفسية بيتغير، كل حاجة في الحياة تتغير حينما نتكلم عن الله. فالرسول قبل ما يقولك ثم علم وقال ايه، نزلت الامانة الاول. ما هو كلنا عندنا علم، كلنا عارفين حاجات ممكن ننقذ بيها اولادنا الغلابة الصغيرين اللي قاعدين في البيوت ما احناش حاسين بيهم، ولا حاسين بالصراعات اللي جواهم، ولا حاسين بالدمار اللي هم عادوا فيه. والامراض النفسية منتشرة عند الكبار ليه؟ لان الكبار شافوا الام الدنيا ومصايبها، وفي نفس الوقت شافوا جمالها وروعتها اللي هم ما يقدروش يحصلوه، شافوا نعيم في الدنيا عند اهل الثراء ودرش حصلوا. الوقت الطفل اللي عنده 10 سنين شاف اللي انت ما شفتوش الا وانت فوق ال40 بسبب السوشيال ميديا، شاف الام ومصايب وانتحر وكوارث واللي ذبح واحد ومسك راسه ومشي في شاشة، شافه بعينه اللي انت ما عرفتوش غير بعد ال40 ده وعنده 10 سنين شاف، وشاف نعيم الامراء والملوك والسعاده اللي في الدنيا كلها اللي انت ما تخيلش انه موجود اصلا ولا انت شافه. فعشان كده الوقت الاطفال احوج للهدايه واحوج للي يمدي لهم ايدهم من الكبار. نزلت الامانه الاول، الامانه انت عندك امانه ولا ما عندكش امانه؟ في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنه. ده ترتيب بناء الائمه، ده ترتيب بناء الرجال، ده ترتيب صناعة الرجال، ده كيف يأتي الإيمان، ده كيف يصنع الرجال. طب المفروض كان في حاجة يعني وقع هنا وفي حتة هنا ما اتقالتش. ثم علموا، إيه اللي بعد العلم يا مولانا؟ هو مش ده السؤال اللي دايما نقوله؟ ماذا بعد العلم؟ لقد حصلت العلم يا أخي. لا لا لا، الرسول ما اتكلمش عن الترتيب ليه، الرسول اتكلم عن الذي قبل العلم ولم يتحدث عن الذي بعد العلم. لو في أمانة قبل العلم لا تسأل عما سيحدث بعد أن يؤتيك الله الآية أو الحديث، بعد أن يعلمك الله القول من أقوال السلف في المسألة. الأمانة التي في قلبك لن تجعلك تنام، لن تنام أبدا، وأن تحمل علما نافعا إلا أن تنشره وإلا أن تصلح الأرض بيه. اللي عنده أمانة لما بيعرف حديث صحيح عن النبي بيبلى الدنيا كلها كلام فيه، بيبلى الدنيا للنهار. فالرسول يعني كأن بالظبط كده لما بنيجي آخر رمضان نقول ماذا بعد رمضان، فيأتي السؤال الصادم الذي بعد رمضان والذي كان قبل رمضان. الأول كان عندك أسس ثابتة أصولها كتاب الفروع في السماء، فروع في السماء أعمال صالحة تفرعت ووصل سيرة صاحبها إلى ملائكة سدرة المنتهى وملائكة البيت المعمور وملائكة السماوات السبع. إنسان عمل أعمال عظيمة. الله أنا عايز استنى بس، قلبي استنى بس بالراحة، شوف قبلها أصول ثابتة، الأصول الثابتة، العمارة اللي احنا قاعدين فيها دي الحتة الوحيدة اللي مش بتشوف منها، الأصول اللي تحت الأرض.
طيب يا دكتور حازم، ماذا بعد هذه الثورة؟ ماذا بعد هذه الثورة؟ كيف ننقذ أبناءنا؟
كيف ننقذ أنفسنا وننقذ أبناءنا؟ شيخنا الكريم فتح الله عليك
لطيفة
ما شاء الله، اللهم بارك يعني.
الله يحفظك.
يعني ما نحب إن
الله يعزك دكتور حازم.
الله يحفظك. ممكن حضرتك تيجي
الله يحفظك. هذا السؤال مشترك بينك وبين الدكتور أحمد.
الحديث ده بيترجى وأنا نقاط هامة جدا. النقطة الأولانية التربية. ان النماذج العظيمه ما بتجيش غير بالتربيه. القصه مش قصه فقط، لا، هو في نزله الامانه وبعد الامانه، الامانه بما تحمله من معاني الايمان والامانه بما تحمله من قبول المسؤوليه وتحمل الامانه وفهم دور، فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الدين ده حموله
طبعا،
حموله، النبي عليه حموله، وده كل واحد فينا عليه حموله امام الله. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها، مش راضي يعتبر الدين حموله. هو الدين عنده مستشفى امراض نفسيه، اما اتضايق اصلي ركعتين في الكيبوم عن نفسي؟ هو الدين عنده مفتاح من مفاتيح خزائن الرزق، اما اتضايق شويه اقعد استغفر ولا اصلي على رسول عشان تفرج؟ انما الدين جنديه لله في الارض، الدين امانه ومسؤوليه. ان عرضنا الامانه، الأمانة كما قال المفسرون وقال قتادة وغيرهم من المفسرين، الحدود والفرائض والدين. الأمانة ليست فقط في أن أنا ما بغشش في اللبن ولا بغش في الأكل ولا بحط مواد صناعية مسرطنة في المواد الغذائية ولا بحط مبيدات مسرطنة في الأمانة في الدين أخطر من الأمانة في الدنيا أن نقبل المسائفة.
هي الدين
في الحديث.
نعم.
التربية، التربية، أن النموذج ده ما بيجيش لوحده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس كأبل المائة،
الأسرة عليها مسؤولية كبيرة جدا جدا في إعداد النشأة.
طبعاً.
نعم، يعني عندنا الأسرة، عندنا الإعلام، عندنا المدرسة، عندنا الجامعة، عندنا صحيح. الشارع، عندنا المجتمع
بتاعت الطفل.
من المسؤول عن اختفاء القدوة الحسنة؟
الله سبحانه وتعالى يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وليس واجعلنا للمتقين دعاة. الداعية هو الذي يدل الناس على الدين بأقواله، والإمام هو الذي يدل الناس على الدين بأفعاله. فالناس تحتاج إلى قدوة أكثر منها، يعني إيه، وإن كانت تحتاج طبعا إلى بلاغ. الله يقول أذنتكم على سواء، البلاغ ده مهنة عظيمة من مهن الأنبياء. أذنتكم أعلمتكم بالحلال والحرام على سواء، حتى استويت أنا وأنتم في معرفة الصح من الخطأ والحلال من الحرام. فهذه مهنة عظيمة، ولكن هناك مهن تانية للأنبياء في القرآن. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، حاجة بقى تنفذ للأعماق. فهنا في الآية الكريمة في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين. الدور في الأسرة جه قبل واجعلنا للمتقين إماما، قبل إمامة الدين في الواقع. الإنسان لو منطلق من أسرة مستقرة مبنية مترابطة سليمة هيقدر يبقى له دور واقعي. الإنسان اللي متعثر جوه أسرته مشلول عن إنه يؤدي دور واقعي. فدور الإنسان في أسرته جاء في الآية قبل دور الإنسان في أمته. فعشان الإنسان ينطلق للإمامة في الدين في الأمة لابد أن يكون قد أدى حق الله سبحانه وتعالى في الأسرة.
جزاك الله خير دكتور حازم. وننتقل للدكتور أحمد الحياة ونفس السؤال. يعني حضرتك مدرس في الجامعة وبتجد المشاهد مخالفة أول حاجة للدين ثم لعرف المجتمع، ومشاهد الحياة يعني طلت علينا من الغرب الآن ما يعني ما أنزل الله بها من سلطان، يعني وكلنا نتأذى من هذه المشاهد في الشارع في الجامعة في المدارس وغير ذلك. ما هي المهمة الرئيسية الآن على المدرس أو أستاذ الجامعة؟
آخر لجنة موجودة الآن
على المحك.
يعني بيتم يعني الإنسان عشان يخرج إنسان سوي للمجتمع بيتلقى مصادر مختلفة من التوجيه والتربية والتعليم بصورة تراكمية فبيطلع إنسان سوي. بيتم يعني طبعا تشويه القدوات، بيتم نوع من حالة بين الوصول لل مثلا الناس توصل تسمع المعلومات الصحيحة. فآخر شيء متبقي الأسرة ومتفاتل، والأسرة هي اللبنة اللي قام عليها الإسلام من الأول. يعني المجتمع بيتكون من مجموعات أسر مش من أفراد.
نعم.
والأسرة الآن مفقودة في الغرب. يعني المجتمع المسلم يمتلك اللبنة اللي بيقوم عليها المجتمع. المجتمع الغربي عنده الآن الأسرة النووية، الأسرة المنفلطة، الأسرة ما فيش أسرة. يعني هو ده الأب في اتجاه والأم في اتجاه والأم في اتجاه. ولذلك خطورة الآن استيراد نموذج الأسرة الغربي لنا هنا، ده آخر خطوط الدفاع عندنا. يعني آخر خط الدفاع موجود والأسرة. لذلك الواحد للأسف ممكن يقابل بعض الشباب يعني بيبان إنه لم يتلقى تربية حتى بدايات التربية في الأسرة، ودي مشكلة. تجد إن الإنسان اللي تلقى تربية وتربى على حتى تقاليد معينة وآداب معينة أسهل لقبول الدين وأسهل لقبول الطاعة وأسهل لقبول احترام الكبير وأسهل.
نعم.
يعني عنده قابلية إن هو يكون يعني إنسان سوي أصلا. لكن فبذلك إحنا زي ما حضرتك ذكرت لابد أن يكون عندنا وعي إن آخر حاجة فضلنا دلوقتي في يعني خلاف بيصدر من الذكورية والنسوية والسيتي والحوية والرجل والحوي ويشعر الخلاف بينهم. الولد بيصدر ليه أولادي أفكار أنت ما يجيبش عليك طاعة أمك، ما يجيبش عليك طاعة والدك ووالدك عملك. كل شوية هيظهر ترند وتظهر فكرة، هتجد لو بصينا لمقالاتها من الغرض منها إن آخر لبنة موجودة دي بيتم تفتيتها،
هدم الأسرة.
بالظبط. فهو بس ده يكون عندنا وعي إن دي آخر الحصون اللي فضلنا. يعني لو خسرناها خلاص هنبقى أفراد كل واحد بيفعل ما يشاء، وده والعياذ بالله ما بيحولناش المجتمع إنسان أصلا. يعني الإنسان هو سمي الإنسان لأسباب كثيرة يعني ذكرها كثير من قالوها، منها أنه بيألف وبيجتمع. يعني هو بيألف وبيحصل تجمعات. طب يجتمع على إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة فكر في فكرة التجمع، هيتجمعوا إزاي؟ طب هما كانوا أسر، طب خلاص يحدث تداخل بين الأسرة الواحدة. يعني خلي المهاجري مع الأنصاري في الأسرة الواحدة. فلو تخيل لما يتم تفتيت ما عادش في أسرة مسلمة، إنت أسرة مسلمة واحدة في حي واحد ممكن ابنها ينزل يصلي وهو يحافظ على الاخلاق معنا، فيتم جذب الناس لهذه الاسره.
نعم. هو الاسره
قال يعني قضيه هي الاسره واحد.
نعم.
وخلاص بقى احنا
الحقيقه يعني الحديث ممتع جدا مع الشيخين الكريمين الشيخ حازم والدكتور احمد والدكتور حازم ايضا، ولكن مرتبطين بالوقت. وقبل النهاية نرجو وعد أن نلتقي في لقاءات أخرى، ونحيط هذه المشكلة من جميع جوانبها. وجزاكم الله خيرا، والشكر موصول لصاحب الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي صاحب هذه الاستضافة، بارك الله فيكم. والشكر أيضا للدكتور أحمد النقيب والدكتور شريف شرف الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أنتهي، الشكر موصول لفريق العمل الذي واصل معنا هذا العمل، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.